بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فأودعه من البدائع عجب العجاب، وجعله حالي من الحروف السبعة وكمال الشيعة وأصل الخطاب، وصانه من طروء المحو وشين اللحن ومن كل ما يشترط، ونصبه آيته الباقية عن امتداد الأحكام، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب بصداق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلى ربي وسلامه على من تنزل تلقى الوحي من ربه القرآن، وتنزل بين يديه فرقانا، وسطر بإذنه كتابا وديوانا، وأقام صفحه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه سعيد الدنيا بأنوار شروقه. جزاه الله عنا خير ما جزى نبينا قومه ورسول عن أمته. اللهم أسين وسيرة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته. وبعد، فمن علوم الصدف العلوم التي تشتغل على الصدف إلى علوم الجوهر الأشرف. وليس في هذه التسمية أي إشارة لقدح أو تدني في الرتبة، خصوصا إذا علمنا أنه لا سبيل إلى الجوهر من غير طريق الصدف، هو صائنه ومن جهته وقبله نستلم الجوهر. لا تعليق علينا إن شاء الله ولا عليكم، اطمئنوا. لا يوجد الجوهر إلا في صدفه، هو صائنه ومن قبله يطلب. ثم أيضا من علوم الوسائل إلى علوم المقاصد. الوسائل التي هي علوم تخدم القرآن في صورتين: في صورته الصوتية قرآنا، وفي صورته الخطية كتابا، لأن الله أمر بحفظه في موضعه، وأجرى نعت الكتاب مع القرآن عليه منذ الانطلاق الأولى. وإذا تتبعتم مصطلح كتاب تجدونه في القرآن المكي كما هو لفظ القرآن تماما، لدرجة أنه لا تدري الكتاب أم القرآن، يعني الدلالة الصوتية أم الدلالة الرسمية، تكاد تتلاشى. وقد مثلت لكم بقول الله: إنا سمعنا كتابا، سمعنا كتابا. وقوله تعالى: رسول من الله يتلو صحف هو أمي، من اتحدت لفظ الصحيفة والكتاب والقرآن على معنى واحد. تابعوا معي إلى علوم المقاصد التي هي لباب اللباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن مقصدان عظيمان يمثلان الغاية، ولا يعنيان أن المقاصد الأخرى عن الأشياء الأخرى لا تقصد، لكن تقصد من أجل هذه، وهو فهم الكتاب من باب التدبر تحصيل معاني، وثانيا التأثر بهذه المعاني والترقي في مقام الادكار ليتدبروا آياته فهما، وليتذكر أولو الألباب نزولا عند هذا الفهم وامتلاء منه وتشربا بأثره واستيعاب لمعانيه البعيدة. لم يقل له ليتدبروا آياته وبس، انتهى نقطة، ولكن وليذكر، والادكار هو ارتقاء الروح في مقام الذكر، أما للتدبر فهو ارتقاء العقل في معارج الفهم، معارج الفهم ومراقي الروح لذكر معارج الذكر. الذي يعقل المعنى قد ينشأ، والذي يذكره بروحه هو على باب الذكر إلا أن يشاء الله. كقولنا للعالمين في غفلتي: الذكر مفتاح لباب الحضرة، الذكر مفتاح لباب القرب، التدبر مفتاح لباب الفهم. علم تدبر الكتاب محور من محاور العلوم الجليلة وقد عرف السلف قيمة هذه المسألة منذ الابتداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إليها، بل القرآن نفسه استعن الله بن عباس في قول الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم في الكتاب، الفهم في الكتاب. والإمام علي حين أراد أن يعرف بخصائصه التي خص بها كبقية الصحابة قال: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: والله ما الذي برأ النساء ما خصنا بشيء إلا فهما، انتبه، هذه الخصوصية، فهما يؤتاه أحدنا وما في هذه الصحيفة. قيم الأحكام تتعلق بالعقول، قيم الديات كما في كتاب الأمين صحيح البخاري، ماشي، وما في هذا الكتاب ووضعه تحته كما يدالخ غيبه في هذا الكتاب، قال: وماذا فيه؟ قال: فيه عقل الكذا وفكرة كل أسير، وما في المسائل كانت مواضحة كما يكتمون العلم. وقال سيدنا الحسن البصري رحمه الله: ما أنزل الله من آية إلا وأحب أن يعرف مراده، مراد ما أراد بها. ما أنزل من آية إلا وأحب أن يعرف ما أراد بها، ويريد أن يفهم الناس كلامه. ولذلك نعى ونحى باللائمة على الذين يغلقون عقولهم عن فهم آيات الكتاب. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم هم على باب من أبواب السعير وعيد أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، إذ انتظروها. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل على القلب من مادته، شيء قفل من خارج، على القلوب أقفالها، أقفال غفلتها، إعراضها، كبرها، جحودها، إلى الجهل، الجهل بمفاتيح التدبر. ويقول تعالى في أهل الكتاب محذرا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الآيات تحذير من سلوك سبيلهم، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، من جملة معاني مجرد قراءة، حظهم من الكتاب حفظ ألفاظه والوقوف، مع أن هذا الحفظ هو وسيلة للباب، باب للترقي، اكتفوا بمرتبة الحفظ فوقفوا عندها. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد قراءة، وهذا من المعاني المعروفة لكلمة تمنى، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقازير، تشعر في عثمان رضي الله عنه في ليلة اغتياله، تمنى يعني قرأ. فالأماني مجرد القراءة أمنية. ومن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يتمنى، قرأ، عشان ما يتمنى النبي، مني عليه يتمنى الأماني، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في أذن سامعه، أي في القراءة الواصلة من أجل الفتنة كما هو شأن الشيطان. فسمى القرآن الاقتصار على مستوى الحفظ دون الانتقال إلى الفهم أمية لا تليق بأهل الكتاب المنتسبين للكتاب، فهم كانوا أهل الكتاب سابقا، كتاب لاحق، كتاب ناسخ. وهو باب إلى الوقوف على معارف كثيرة. ما دام القرآن فيه علم الله أنزله بعلمه، وما دام لحمته وسداه الحق الذي يطابق المقاصد الحكمية ويطابق الآيات الكونية، قصد الحكمية، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فغايته ومقاصده الحق، ولحمته ومادته الحق، غايته ومادته. فإذا سيدنا عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثر، في رواية فليثر القرآن، في أخرى فليثور القرآن، من يحرك أرض القرآن، لا تثير الأرض، يثور يثير يحرك. حرك أرض الكتاب وشين تحركها بتدبرك. واسمح لنا وما كان الترسيل إلا لهذا، ورتل القرآن ترسيلا لتفتح قفل الخزينة النفيسة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقلنا من معاني النفيس قل ثقل أي ذو نفاسة، ومنهم ثقلان جن وإنس، معنى النفيسان من المخلوقات. قولا ثقيلا غاية في النفاسة، لكن كيف تعثر على نفاسته؟ رتله وتمهل حتى تتضح لك الآيات. قال لنا الخلقان رحمه الله: وترسيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مقتنا فيه والفكر. لماذا كان أفضل؟ لأننا أمرنا بالتلبث فيه والفكر فيه. قفوا عند عجائبه وحركوا بين القلوب سنه. قفوا عند عجائبه، وهي عجائب القرآن، معانيه، أسراره، حكمه، أحكامه، الفهم في آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصروا، آيات سنن التاريخ، معاني الوجود، أسرار الغيب هي في الكتاب كثير منها، لكن لا نفهمها على تأويلها، تأويلها الأصل لا يعلمه إلا الله، ولكن تفتح بابا مما فتحه القرآن لك من خلال بيانه وتدبره منظومه. شرف هذا العلم يرجع إلى ما به شرف كل علم، شرف الموضوع وشرف الغرض والمقصد ودرجة الحاجة إليه. وهذا نبهنا في هذه الكلمة على كثير منا، فموضوعه كلمة الله من حيثية دلالتها على مراده، من هذه الحيثية المفسر والمتدبر يتناول القرآن وكلمات القرآن إفرازية وتركيبية، يعني في مستوى الكلمة المعجمية والجمل المنظومة، أي الجمل التركيبية، نظمه تركيبي ومفرداته، من حيث ماذا يطلب؟ من جهة دلالتها على المراد، على المعاني. فهو لا يبحث في موضوع الكلمة من جهة أصواتها والميزان الضابط لهذه الأصوات علوا ونزول جهرا وتسفلا، لا، من هذه الحيثية مفكة. هذه العلوم موضوعها القرآن، فبالتالي هي شريفة بالموضوع، والحيثية مختلفة، فانفكت إلى العلوم بانفكاك الجهة كما يقول أصولي. أما الغرض والمقصد، غرض التدبر فهم مراد الله منك واحدة، وذوق أسرار بيانه الفائق، الله نزل أحسن الحديث فتذوقه، وتمت، وصلت تماما، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: الفرق بين الكمال والتمام. قال: التمام في المعاني والكمال في المباني. وكلمة الله من سره وعلمه، فهي حقيقة بنعج التمام أولى بها من بنعج الكمال. فواحد التمام يستعمل دائما في الأشياء ذات الصلة بالله، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها. كملنا صلة واحد موعد مع الله جل في علاه، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. وثالثها الوقوف على باب درك الإعجاز من جهة ما، لأن الإعجاز لا كالإعجاز اسمه لا يحاط به، لكن قد تصل بإذن الله حين تبلغ مبالغ متقدمة من الفهم في الكتاب وبيانه لحاصة كثير من علومه، تحس حين يخاصبك الله بالتحدي، طبعا ويخاصب المنكر والجاحد، وأن تفهم عن الله تحس بصدق كلمة الله، وأن التحدي فيها بلغ غير صدقها، لا تصبح تؤمن بالتحدي وتحيل على القدرة، لا تفقه شيئا من قضية الأجل. إذن هذه المقاصد واحدة منها كافية لأن تحرك ساكنك كي تبدو الجهد، تحرك ساكنك وتوفر الجهد كله لطلب علمي علم التفسير. أما الحاجة، درجة الحاجة، فأنتم تعلمون يعني حاجة المكلف إلى أن يفهم عن الله وأن يقف على أسرار مراداته وأن يتلذذ بخطابه من خلال فهمه، لأن الإنسان حين يفهم يتذوق الكلام لأنه كائن متكلم، خصوصيتك خصوصيتك الفهم، من بين خصوصيتك الفهم. فإذا قال أهل العلم كل ما سوى الإنسان والمكلف العاقل هو يسبح الله بالقهر، لا تفقهون تسبيحهم، لأن لو أردنا أن نفهم كيف يسبح الحجر وكذا لا استطعنا، المسألة لا نعرفها، لأننا نحن نشأنا مختارين كما أراد الله لنا في دائرة الاختيار التكليفي، مختارين على الإطلاق، هو الذي يسيركم في البر والبحر، لكن في دائرة الاختيار المتاح ضمن مشيئة الله أنت تحس بأنك كائن متكلم بالاختيار، متكلم بالفهم ومتحرك بالفعل الإرادي، يعني متحرك الحركة الإرادية، وكونك مدركا فعالا بالاختيار هو خصوصيتك والتكلم من شواله. ولذلك كان معقد تكليف الله لنا قائم على شيئين: تبيين يقيم الحجة عليك، وتمكين يقطع كل اعتذار من جهتك. قد يقول الإنسان لم يبين لي فيكون عذرا، يقول بين لي ولم أمكن فيكون أيضا من تمام العذر الأول. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون مبينين لئلا يكون للناس الله يعلم. مضى عمر النبي صلى الله عليه وسلم والآية تنزل إليه وهو يقوم بالمهمة الكبرى، شرح الكتاب، شرح يبين لهم: يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم لتبين للناس ما نزل إليهم، بلاغا بالنص وشرحا بما يحتاج إلى شرح، خصوصا إذا تعلق الأمر بقضية التكليف وما كلف النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم متهجدا بالقرآن بليله، متدبر له بعقله، مستنبط من معانيه، الوحي يقرره على كل ما هو صدق وحق، هو مؤيد باللسان، مؤيد بالمعجزة، والمسدد بالعصمة، والمصان بالحكمة. وظل صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيف يفهمون الكتاب، مناهج الفهم، فأخذ الصحابة منهج الفهم والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم على آله. انظروا مثلا حين نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة رضوان الله عليهم نزل الوحي بلسانهم وهم يفهمون ظاهر هذا الكلام وأحكامه ومعارف الظاهر، لكن الدقائق والأسرار والأشياء التي هي من خصائص ما هو موكول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون. فقال صاحب دون أن ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، قال: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فإما معنى اللبس هو إخلط، وبظلم نكر في سياق النفي، أي أي ظلم كاف في أن يجعلك تفوت على نفسك الأمن، لا تستحق الأمن المعقود. الذين آمنوا لكن بقيد لا يلبس إيمانهم أدنى ظلم، فإما هذا من النص بالسليقة البيان الذي أوتيه الصحابي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الظلم، معناه النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه النكرة العامة، فقال له: ليس الظلم ما فهمت، وإنما هو أن نسمع إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فماذا أضاف إليه؟ تخصيص العام الذي فهمه بمقتضى اللغة والسليم. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما كلف به وهذا من وظائفه تعليم الصحابة الحكمة. قال العلم الحكمة الفهم في الكتاب، وهذا تسديد هذه الرجل العزيز بن حاشم لما نزق الله تبارك وتعالى وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إلى هنا نزلت الآية. فكان يضع خيطا أبيض وخيطا أسود على ظاهر الكلام ليجعلهما بين يديه حتى يتميز أحدهما من الآخر، عرف أن بداية الصوم حصل. فنزل قوله تبارك وتعالى فجاء من بلغه ذلك فقال له إنك العارض القفع في رواية أو في رواية أخرى نزل قوله تعالى من الفسق. وأجبيني تسمى عند البلاغين بيانية، معناه هذا الخيط ليس خيط من توب وإنما هو من الفسق أي من ضيائه. الخيط الأبيض يتبين من الخيط الأسود من الفجر، يتبين بالفجر أو منه. فعرف ساعتها أن المراد ليس هو ظاهر هذا النص، إنه النص على التعبد وظاهر لفظ يعطي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط، لأنه الخيوط دقيقة وإنما تتبايز بالإصفار، إذا أصفرنا كثيرا ظهر هذا من هذا، لكن لم يرد وإنما من الفجر. فحال على مسألة أخرى يسميها علماء المواقيت وعلماء الفلك بمسألة الفجر المستطيل الفجر المعترض، هذا الخيط هذه المسائل معروفة في الأفق ومشتغلون على رؤية هذه الآفاق وبدء الفجر يعرفون ذلك ويتجلى لهم غير إذا كانت المناظر كان ذلك. لكن اليوم لما كثرت الأضواء وانعكاسات أصبح لا يمكن أن نتبين هذا، فأصبحنا نقتدي بالحساب الذي يضبط هذه الأشياء ويسلم بعضنا لبعض فيها. إذن شرف التفسير واضح من موضوع مقصدي حاجتي إليه، والحاجة إليه كما قلت لكم هي أم الحاجة. الإنسان يريد أن يعرفها لله مرادا، وبالتالي يريد أن يتقرب إليه، وبالتالي يريد أن يفقه في أسرار الكتاب، ويريد أن يحصل الحكمة. هنا تقول لي الحكمة غايتها أن تصل إلى فهم الكتاب، فقد دفعتني بكل قوة لأن أسبح في الكتاب. من أين نبدأ في معارك في علم التدبر؟ وقد بينت لكم أن هناك مستويين. أولا مستوى الدلالة الإفرادية بها مثل معجم الكتاب غريب الكتاب مفردات الكتاب كلمة كذا ماذا تعني، مدلول الألفاظ الإفرادية كنا نظم الكلام يعني الدلالة التركيبية التي تؤخذ من نظم الكلام في من تركيبه، وهذا فيه علم وهذا فيه علم. هذا يسمى علم الغريب، وضع علماء علم يسمى علم غني بالكتاب وغريب القرآن، يضبط معاني الألفاظ باشتقاقاتها بوصولها بما روي فيها بما ما ورد في لغة العربي، لأن الكتاب نزل بها وهذا كأنه إحالة على ديوانها للبحث فيه من غير مسح كاف والاستحياء. والنظم يحيل على علم اسمه علم الإعراب، وعلم الإعراب يعرفك بأصل المعنى الذي تفهمه من نظم الكلام، أصل المعنى، وذلك حتى يترك لعلوم البلاغة والبيان جهة أخرى في الفهم أو مستوى آخر من الفهم في النظم يشتغلون عليه. فالنظم الإعرابي يصحح أصل المعنى، لكن كمال المعنى يبقى مفتوحا لمسائل البيان الأرقى بيانا وبلاغة معانية وبيانا ومحسية، لتبقى ذات طبقة أخرى قلنا وهي التي تسامي سماء الشعور بلا إعجاز أو فائقية النص القرآني نظما وسلوبا. الله نزل أحسن الحديث هكذا تحديث ابن كل حديث مهما ملأ سموه عباس مضامينه فكرا وعلما وعناوينه نظما واسلوبا، فالقرآن فوق. وهذا التناسب، هذا الاسم التفضيل هنا نقول في دائما ليس على بابه، وإنما فيه تنزل جدلي هو تقريب شوية حتى يتركك على مقربة من هذا. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والمسافة الواصلة بين الله وبين خلقه هل يستطيع أحد أن يعبرها؟ إذن حين يبدو لك طبقة الكلام الإلهي قريبة من كلام البلغاء فهذا نوع من الوهم، أنت سجين وهمك. اطلب الله واستعن بالمعرفة لتدرك فعلا أن هناك مسافة لا تعبر، لا تعبر ولا تقدم. إذن عندنا أول العلوم التي ينبغي، ما زلنا لم نفرع المحور، لكن يبدو لي من البداية أن الحاجة إلى علم المعجم أولا، فعلم الإعرابي ثانيا، وفي المعجم فروع. عندنا علم الوجوه والمظاهر وعلم الأفراز، علم الوجوه وعلم المتواصلات والمظاهر وعلم الأفراز، كل هذه فروع من علم الغريب. والغريب اسمه غريب معناه أنه غريب، معناه أنه يراد رفع غرابة لفظه بالوقوف على الدلالة. معرفة الغريب أي معرفة معاني الألفاظ، هذا هو المراد بالغريب. وهذا العلم أفرد بالتصنيف القديم والحديث، ومن أجل من صنف فيه صاحب المفردات الإمام الراغب الأصبهاني، إلا أن معجمه معجم يشبه أن يكون معجما خاصا، وسأبين بعض الشيء إن شاء الله حين تشع فقط. لكن الذين ألفوا من قبل وكانت مادة أخذهم لمعاني الغريب من كلام الأعراب ومن التفسيرات السابقة، سيدنا أول من أعتقد قول صاحب العزيزي له كتاب اسمه نزعة القلوب، وهذا الكتاب طبع العزيزي هكذا بالتصغير، محمد بن عزيز السجستاني له كتاب مجلد في غريب القرآن اسمه نزعة القلوب. ثم هناك كتاب قديم في المعجم وطبع ياقوتة الصراط لغلام ثعلب أحد اللغويين المعروفين أبو عمرو الزاهد، ياقوتة الصراط، وهذا أيضا طبع لدينايا بهذه الطبعة كانت ضخمة. وعندنا المجاز، وهذا يعتبر أقدم وأعصر، المجاز لأبي عبيدة، أبي عبيدة معمر بن المثنى اسمه المجاز، وهو لا يبحث في المجاز الاصطلاحي وإنما يبحث في العبور بالكلمة من غرابتها إلى اتضاح دلالتها، العبور يعني بالمجاز العبور. جاز يجوز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فهو يعني مجرد العبور، كما نسمي علم الرؤية تعبير، من الانتقال بالرؤية من عالم المثال إلى عالم المعنى الذي تدل بهذه الأمثلة عليه بحسب ضوابة هذا العلم وموهبة المعبر. وفيه أيضا وصلنا شو لأن نظموا فيه آلاف الأبيات. عندنا نظم لأحد المراقشيين القدامى نظم في الغريب، هذا هو يسمى بالصوماتي، هو نظم في غريب القرآن فيه أكثر من 4000 بيت. وسيدنا ابن المنير الاسكندراني الذي له الحاشية على الكشاف له نظم اسمه التيسير العجيب في نظم الغريب، نظمه على ترتيب الصور، هو نظم في غاية اليسر وغاية البداعة، ورائق وراقي ومطبوعة مجلدة صغيرة، فخذوه مع المصحف تفهموا كلمات القرآن. ثم أيضا عندنا كتاب التيسير إلى علم التفسير، وبالحقيقة إلى غريب ألفاظ القرآن في التفسير. وهو للعز الديريني، وهذا أيضا طوع، وهذا في زهاء يعني 3000 بيت نيف، هو أيضا على تفسير الصور في مجلد المعجم، معجم القرآن. أصول المعجم يقول أهل العلم إن أبعد من جمع في مسائل الغريب مسائل التي سأل فيها نافع بن الأزرق سيدنا عبد الله بن عباس، يعني الغريب المجموع بالرواية، والذي الرواية إلى سيدنا عبد الله بن عباس معظمها يعني مطعون في رواته، خصوصا رواية ابن الطسطي الكاملة، وهذه طبعت مستقلة. ولكن ما عول عليه السيوطي هو أنه نقل طائفة من كتاب صاحبه له مقامه وجله في العلم، علم اللغة، ابن الأنباري، له كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء، قضى فيه طائفة من مسائل ابن الأزرقاتي. وكذلك معجم الطبراني الكبير في طائفة مسندة، فنقل منهما معا ما يتعلق بهذا، وهي أعتقد في جملتها مسائل الأزرق في جملتها، يعني يستفيد الطالب العلمي الغريب منها، خصوصا أن فيها ما يسمى بالاحتجاج المبكر بشعر العربي على مفردات الكتاب، وبه يندفع كل اعتراض من قائل يقول اتخذتم الشعر أصلا للقرآن. احنا اتخذنا القرآن أصلا للقرآن حين قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، من الذي أصل لإحالة على اللغة؟ وما ورد من أثار كثيرة، ما غاب عنكم من كلم القرآن تلتمسوه في شعر العرب، فإنه ديوانها، وإنما نزل بلغته كما كان العرب يجدون شيئا. وهذا هو الذي جعل علما كعلم الشعر وروايته والتدقيق فيها ونقده يتأسس على أساس كأنه من علوم اللغة التي هي من علوم الكتاب. كيف حرك القرآن، كيف حرك التأليف تصنيف ومتابعة هذه العلوم وحفظ، كيف انتهى بنا إلى حفظ اللغة وإلى لضاحت وحفظ التاريخ وحفظ أوضاع العرب؟ وتعلمون أنه من علوم القرآن حفظ معرفة تاريخ العرب وأوضاعه. حين تسمعوا الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما نزقهم الله، كيف تفهم العربي يقتل ولده؟ إذا لم تقرأ من التاريخ كيف كانت هذه القضية؟ قد يقتل ولده ذكر الولد يطلقه على البنت عبدك، يقتل ولده خوفا من أن يرزق معه خشية علم، وقد يقتل بنته خشية الحر. وفي روايات كثير من تاريخ العرب تجعلك تتصور فعلا قد خسر الذين، هذا الخطاب القرآني يخاطب العربية بهذا النوع من الوان الخطاب الزجري، قد خسرت، ماذا كسبت؟ ولدك تقتله من أجل لقمة، وبنتك تصفيها من أجل وهم الغيرة، أي واقعية في هذا التصرف؟ تعلم أن العربي كما يعني وليس له صلة بابنه ضعيفة أبدا، صلة بالأنساب وبأبنائه، والعلاقة الأسرية عند العرب شيء جيدة وقوية لدرجة أنها تجاوزت العدل. فكيف هذه الجاهلية، تناقض الجاهلية، يدفن ابنته ويروح ليقول الشعر في الأسى الذي سيحال صاحبه يوم القيامة، ويقول دفنتها والأسى معي بهرا وإني لذاكره. يعني كيف وصل هذا الناس إلى أول؟ إذا لم تعرف تاريخهم فلا يمكن أن تعرف قوله قوة فيه. قد خسر الذين قتلوا، صفحة قوية جدا، ما في خطاب، يعني غاية الرفق حين تعلم التاريخ أن يخاطب الواحد مثل هؤلاء بمثل قد خسرت، ضاع كل شيء وحرموا. شوف خسر تأسيف على الفواز، حرموا تجريع لمرارة حرمانهم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه فيما يتعلق بالأنعام. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم. هذه الأشياء لا تفهمها حقيقة إلا إذا وقفت على أوضاع العربي والتاريخي فيما يتعلق بالأنعام. ولا لا تعجب ولا تستغرب إذا وجدت صورة تعد في السبع الثوان وعنوانها الأنعام، مش الإنعام، الأنعام، لأن هؤلاء كيف شرعوا شريعة فتكون مستقلة بخصوص الأنعام وكلها قائمة على أوهام وظنان أسباب قصيدة. هذه الأنعام التي خلقها جعلوا منها أحكام غريبة ليربط القرآن قضية الشريعة والحلية والتحريم بقضية الألوهية والحمد كمالا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في الصورة ظلمات جاهلية أزالها الإسلام بنوره، والله جاعل الظلمات والنور تتميز بحقبق، وهو المحمود بالجعل والخلق. إذن حين نقول إن الوقوف على أشعار العرب وما دونوه فيما يتعلق بغريب اللغة، والوقوف على اشتقاقات الكلم والتدقيق في هذا، حفظ للغة من جهة ولكتاب للغة العظيم، لأن ما عندنا أنا كتالوج موصول بالقرآن في تفسير الغريب، أبدا ما عندنا دليل شرح غريب مصوم بالمصحف من عند الله في حواله. المسلمون الأوائل والصحابة تحديدا ومن بعدهم يعني شهدوا تنزيل الوحي وشهدوا من شهده، وكانوا قريبين من الفصاحة، ومعظم كلم القرآن مفهوم لديهم، ولكن دقائق أسرار أخذوا جملة منها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ومن قبل محتاجون إلى ما كان يحتاج إليه هؤلاء، ومحتاجون إلى ما كانوا محصلين له بالسليقة. محتاجين أن نتعلم النحو واللغة من مبادئها إلى تتماتها، وأن نتعلم المفردات والاشتقاق ومستويات، ونتعلم كل شيء يتصل باللغة لابد. فلذلك كانت حاجتنا إلى تفسير أشد من حاجة هؤلاء. ولله الحمد الثروة التفسيرية كبيرة عندنا في ذلك شك، وفي كل جيل يهيئ الله هذا الكتاب من يمعن النظر فيه. مثلا تبدو قدرية كان فيها فجانب أمري، ويضاف إلى القرآن الجديد قل أو كثر، وتفتح الأبواب للإضافة فيما الكتاب فيه مفتوح على الإضافة، وذلك من آيات الله الآفاقية والسننية. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين له أنه أي القرآن قرأ السياق أنه الحق، إن فيه مفتوح لإقامة الحجة على كل شيء. الجانب الثابت مما يتعلق بالروح قليل جدا، ثابت ثبات الروح، فلذلك لا يقال هذا فيه ينبغي أن يتطور، أن يتطور لنا لأنه فيه نعم يتطور فقه في مقاصده وفهمه بمعاني الأولى، نستمد مما فتح الله لفهم معاني أخرى في باب المقاصد. قلت هذه الأشياء مفتوحة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بينا أن أقسام القرآن في باب التفسير أربعة: قسم استأثر الله بعلمه فلا يدرى، ومعنى الاستأثر هنا أنه لا تعلم حقيقته الغيبية بعلم يقين، ماشي أنه ألغاز ليس لغزا كما يظن البعض. المستأثر بعلمه ليس لغزا، وإنما لم يحن تأويله لتعذر الأهلية لفهمه الغيب. يوم يأتي تأويله تعرفون يحدث القرآن عن الغيب والآخرة وما فيها من نعيم أو جحيم، وهذه الأشياء تفهمها وتعلمها ولكن لا تعلم حقائقها، تظن غيبا حقائقها التي تؤول إليها لا تعلمها أبدا. شيء استأثر هناك من أدخل أضاف فواتح الصور وجعل مقاسم المستأثر به مقطعة، وهذا يعني لم يسلموا المحققون. ثم الثاني قسم يعرفه العلماء، يعرفه العلماء متعلق بالأحكام تفاصيلها، هذا مطلق قيادة هذه الآية وهذا مجمل في الصلاة هذه الآية وهذا محكم في الصلاة هذه الآية وهذا مقيد بالسنة أو مخصص بالسنة، هذه من الأحكام يفهمها إلا العلماء وتؤخذ عنهم. وقسم لا يعذر أحد بجهله، قسم خصوصا إذا كنا في الوسط العربي ولو تدنى مستواه اللغوي، يا أيها الناس إن الإنسان لربه لكنود، وهذا فهمش الكنود فمنها صفة دم في الجملة، ويقول لك لا حول ولا قوة قتل الإنسان وما أكفره، وهذا فهمش حقيقة قتل هو لعن وأن اللعنة يفضي إلى قتله وهلاكه. إذن في النداءات والخطابات وكثير من الإطلاقات في القرآن لا يجعل عليه عمر أحد مجاليها، فتجد الرجل على أمية أحيانا يذكر أصله ويسمع القرآن في بعض الموارد، إن الله لغفور رحيم، إن ربك شديد العقاب، تحس بأنه موصول بالفهم ولو جزئيا. إذن قسم لا يعذر أحد بجاله، بجاله أصله يقول كانه يخطب بلغة أجنبية، لا يمكن، هو يحس بأنه كيف صلة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تلقى الأم يقول الله أكبر فتنانا أموالنا الله يسمى شغل إنما مصدق الله العظيم، تجده من أول كأنه ابن عباسين تجده في هذا المستوى وكأنه تفسير عنده بسيط، تجده لا يمنعه مانع من الفعل. وقسم يعرف من كلام العرب، وهذه الحوالة من ابن عباس يعني التقسيم يحيلنا على أخذ كل قسم من جهة معينة، ما هو من خصوص علماء يؤخذ عنهم ومن خصوص العرب العربية يؤخذ من بابها والبيوت من أبوابها. فذلك سيدنا عبد الله بن عباس إذا كان يعقد مجلس للحديث ومجلس للقرآن لأخذ القرآن ومجلس لأخذ اللغة والشعر عنه، فهو جدير بذلك أنه يفهم ذلك، وكان فناء الكعبة كما سبق يعني مفتوحا لمثل يعني إشعارا بس من هذه الأمور ليس فيها ما يمنعها شرعا ولو بجوار المطاف قدسية في منتهى القرب، ومع ذلك ونذكر إن شاء الله قبل الحديث عن فروع الغريب بعضا من مسائل ابن الأزرق. سبق معنا كلمة تخوف تنقص، ثم نذكر لكم كلمات هي ورد عندكم في الاختصار منها كلمة الوسيلة، سألنا في المزرق بس عرفوا قيمة هذه المسائل على ما قيل فيها، سألوا عن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال الوسيلة الحاجة، ابتغوا إلى الله الوسيلة اطلبوا حاجتكم إليه، يرفعوا حاجتكم إليه، قل يا رب هذه المعنى، وابتغوا إليه الوسيلة كي اطلبوا الحاجة، قال له هل تعرف العرب ذلك، فذكره ببيت عنترة، عنترة له معلقة معروفة من قصائد الشعر وجاهلي مات في جاهلية الأخير، ولكن قصيدته كانت تعلق على جدار الكعبة وتكتب بماء الذهب نظر لي ما تعلق فيه، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخبطي، هذا جاءني يرفع العروس إلى يزفها إلى أهلها، فأرسل هذا البيت الشعري بين يدي غرضه، قال فلانة إن الرجال الذين جاءوا لهم إليك وسيلة أي حاجة أن يأخذوك إلى أهلك في هذا الموكب، يعني استعدي للقاء زوجك، فهم إليك وسيلة أن يأخذوك، استدل بها وما قال قبحك الله هذا شهر ولا يستدل به وقلت ابن عباس ثم من بين ما ورد هناك البيت الطريف بيت طرف أحياك حين سئل عن حنانا قل الله تعالى قال ما حنانا من لدنا وسكن لأن نافع لو معه معجم من الغريب وهو بربري من الجزائر نزوع خارجي جاء يريد أن يعرف كثيرا من هذه المسائل سمع هذا المعجم الاستقراء منه حنانا من لدنا ماذا يعني حنانا قال له ابن عباس رحمة حنانا من لدنا وزكاة رحمة وتزكية هاتنا هذا الولد رحمة منا وزكاة وكان تقيا رحمناه وزكيناه قال وهل تعرف العرب ذلك مشدد وشدد عليه احتج بكل كلمة في لغة العرب فذكر له بيت طرف والنص فيه قول سي أبا منذر أفنيت معنى البيت قريب أفنيت الكل فاحترس حنانيك بعض الشر أهون من بعضه شايد عندنا هذا المثال حنانيك بعض الشر وصار هذا مثل نضرب يقال اليوم حنانيك بعض الشر يعني من الرحمة أن يخف الشر ولو كان بما هو أقل منه لم يغادر منطقة الأذى ولكن هو بالأذى أعيد البيترة عندكم هنا أبا منذر تقريبا لا ما فيش مختصر أنا أنصح لكم بيت من بعد أبا منذر أفنيت قومك فاحترس كلام قريب من هذا حنانيك السطر الثاني حنانيك بعض الشر أهون من بعض ومنها أيضا ما ورد هناك عزين جاءت عزين قال له ماذا قلت عن اليمين وعن الشمال عزين قال حلق الرفاق حلق الرفاق أي الحلقات من الرفاق متجمعين فقالوا هذه عزة 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 هذا ما يلحق بجمع المذكر السليم عند ابن مالك رحمه الله كعزة عزين معناه حلق مو الرفاق أنا هذا حلق مجتمعين على حدة هذا حلق عن اليمين وعن فما للذين كفروا قبلك أي ناظرين إليك ومقابلين مهطعين رافعين أعينهم إليك قبعوا إليك محملقين إليك عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين في حلق حلق الرفاق لا الرقاق شطبع في الرقاق ما معنى الرقاق حلق الرفاق يعني هذه رفقة وهذه رفقة ما لهم على هؤلاء يحملقون إليك يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم تعجبا واستغرابا للذكر الذي تجيء به على أميتك وهم أهل لسان وبلاغة إن كانوا يستغربون من النبي بيانه ويستغربون من النبي شانه كيف شأنه اقرأ سورة الجن وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا قيل الجن وهم فصحى العرب الجن منهم فصحى في جزيرة العرب يعني في كل بلدة بحسب وورد كثير من الشعر عنهم ونقله صاحب السيرة ابن إسحاق وشرحه ابن هشام عن الجن الشعراء استغربوا شوية الجن الصحابة وهم في الإصابة أخرهم قال الجن من الصحابة الحجر الجن من الصحابة وذكر أسماءهم ويتصرفنا إليك نفر من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وأمنوا به ولا لا هذا هو حد الصحابة ليكون من الجن ولا من الإنس كادوا يكونون عليه لبدا أنا ركب بعضهم بعضا حتى كادوا يتلبدون عليه يقعون عليه ركاما كالركاب، استغراب لصلاته صلى الله عليه وسلم، وما يرون من عبادته وخشوعه. إذا كانوا يتعجبون منه شانا ويتعجبون منه بيانا، وحتى كانوا ينزقون في أبصارهم لما سمعوا الفكر، ويقولون مستغربين إنه لمجنون، يدركون المعاني. ولا معنى الجنة أنتم هنا، شيء خارجي وخارج هذا بالبيار يجعل صاحبه ينعتك بنعوج. يعني أحيانا حتى تجاوزوا فيها المعتاد في مدارك. فهمت سيدي؟ قل لا يزلقونك فيها المجاز. مجاز معناه لا يسقطونك بأعينهم. حين تدفعه بشدة تريد أن تضحضه. إذا كان الدفع هذا بمماس قوي، فحين يكون بالنظر هذا بلاغة كبيرة، تبغى تدفعني ببصرك لأزول من هذا المقام. لا يزلقونك، يعني يجعلونك تنزلق، معنى تسقط. إذا كان في مقام بيان لا يقدر على البيان، إذا كان في مقام كلام لا يزلقونك، خضم منها أو لا يزلقونك الثلاثي كما في القلعة الأخرى. معنى إنسان ما الذي تدفعه إلى حيث الزلق المضاحز وما لا تريده. وهذا يريد القرآن يصور لك كيف ينظرون إلى حد وصل تركيز البصر، ولا يركز إنسان بصره إلا الاستغراب، إذا إلا في مقام الاستغراب. شوف أنت حين تعجب بالشيء تمد طرفك إليه، مد. لكن حين تكره كراهة وصلت إلى غايتها لا تمد فقط، بل تريد أن تزلق غيرك ببصرك، نوع من إحداث البصر. لا يمكن، وهذا من إعجاز القرآن. أنا لا أجد في كلام العرب في مقام النظر الذي تكون خلفيته وهو الكراهية من تنظر إليه أن يجيء مثل هذا التعبير. هذا أيضا من تعابير الخاصة بالكتاب، مبتكرات الكتاب. إن شاء الله عندنا في باب الإعجاز التمثيلي احفظ هذه الآيات إن شاء الله نعود إليها. إذا قلت معجم اللغة، معجم القرآن، معجم خاص، هو من معجم اللغة. لكن الجديد فيه أن ربنا جل وعلا اختاره من لغتهم ليكون أفصح منطقا من كلماتهم، مناسب لما كان الكلام له، رقة ورفقا وعلو وشأن. يعني تعرفوا أن الكلمة يشترط فيها شروط لتكون فصيحة، ويشترط فيها شروطا لتكون في قمة المنطقة من غريب اللغة. خلال الفصاحة، الفصاحة ترجع إلى خلوها من ثلاث مسائل، أو في علم البلاغة خلوها من التنافر، وخلوها من الغرابة ومن الخلف. هذه الكلمة شيء فصاحة فقط، هذه منطقة على مستوى الدلالة، هذه انتقاء على مستوى الفصاحة، جرس الكلمات، رقة حاشية اللفظ، تعادل الأصوات داخل الكلمة. أما من حيث الدلالة فشيء آخر. حتى إن بعض أهل العلم ومنهم الراغب الأصيلاني وأصحاب المنهج البياني المتأخرين قالوا في المفردة القرآنية في مجال اشتغالها تداول دلالي خاص، واحد استعمال خاص غريب حس، لم يلغي الأصل الذي هو أصل الانتساب للغة، ولكن فيه إضافة راقية. وبهذا يعني اللغة نمو، هذا هو عبقرية لغة الكتاب، هذا من خصائص اللغة وعبقرية الكتاب. المثال سيتشوفوا جنسي، فكب كبوا فيها هم الغاوون، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. المفردات لو شرحت زحزحه بمعنى أبعده، هذا اللغة واستعملت في العرب يعرفونها زحزح. لكن جرس الكلمة يدين بأن هذا المدفوع ثقيل، وبأن زره كان على مرات قصيرة من أجل الثقل، زح زح. ففيه لفت لمعاني تتصل بالمقام ما لا يستحضرها شاعر مثلا في مطلق شعره وخاصه في مطلق كلامه. قال زحزحت هذه المسألة جائز لغة لا ينكر عليك أحد بمعنى الإبعاد، لكن حين تجي النص القرآني وتدير اللغة كلها بمفرداتها على هذا الموضع زحزح تريد كلمة تشد مشدها والله لن تجدها، هذا من الإحساس الكلمي تشد مشدها ماشي تقربها زائد. في البخاري قال ابن عمال زحزح وبعيدة، ولكن لا تكون مقامة. وفيه إشعار عند أهل العلم بالبيان أن الإنسان لا ينجو من النار إلا بتوفيق الله جل وعلا، لأن أسباب شده إلى العذاب قوية وقوية فيه. فلذلك إذا زحزحت عن النار فذلكم الفوز، فوزنا وبعثت النار غير زحزحة، أنك مشدود إلى الانحدار إلى موجبات الانشفال فيك، ولكن إذا حاولت أن تزحزح نفسك أو يزحزحك الله بقدرته وتوفيقه ثم بعدها نجوت فقد فاز. الزحزحة إذن هذه تتعلق بمعاني خاصة رغم أنها تفيد معنى الإبعاد، تفيد معنى الإبعاد. نعم سيدي، نرجع إلى غريب الغريب القرآن. قلنا فيه فرع يسمى بالوجوه والنظائر، هو منه وأفيد بالتأليف ممن أفرده بكتب مجلدات الإمام الداماغاني، له كتاب مطبوع في مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر في 4 مجلدات اسمه الوجوه والنظائر. عندنا فرع آخر يسمى بالأفراد، ألفه ابن فارس، ولكن هذا الأثر لا يزال مفقودا إلى الآن. الأفراد ولكن فيه نقول، فهو من مصادر الإتقان. ونعرفكم إن شاء الله بمعنى وجوه النظائر، نضرب مثلا والأفراد نضرب مثلا، ثم ننتقل إن شاء الله بعدنا إلى باب الإعراب. الوجوه تعني اللفظ المشترك، اللفظ المشترك للمعاني المختلفة، لفظ واحد مشترك لمعاني المختلفة، كل معنى بالنسبة لهذا اللفظ وجه من وجوه يسمى الوجوه. النظائر بالعكس الألفاظ المتواطئة على المعنى الواحد، معنى واحد له أكثر من لفظ، فهو مقابل الوجوه على الصحيح، وكلاهما من غريب اللغة. مثلا في غريب اللغة من قسم الوجوه تجد مثلا كلمة الهدى، خذوها في القرآن وقدمت ذلك ما عندكم في الإتقان، الهدى أو خذ الصلاة. الصلاة نجدها لفظ واحد يجيء في القرآن بمعاني متعددة، منها الصلاة يعني المفروضة ذات الركوع والسجود أقيم الصلاة، وثاني أحيانا صلاة بعينها واحدة، إن إذا نودي للصلاة أي الجمعة يحبسونهما من بعد الصلاة أي العصر مثلا، فهذه وتكون الصلاة من الدعاء، وصل عليهم إن صلواتك أي دعواتك، وتكون بمعنى الدين، أصلاتك تأمرك أن نترك وما لا يعني صلاتك يعني دينك، هذا الدين الذي يدعون إليه أمرك بأن نترك منه. فيقال في هذا النوع وجوه، كلمة لها وجوه إلى معاني مشتركة اشتركوا فيها، لفظ واحد معاني مختلفة، وهذا أيضا من وجوه جائز الكتاب، لأن الكلمة أحيانا قد تذهب إلى 50 معنى وهي واحدة، وهذا لا يوجد في اللغة الأخرى بهذا الكم، لا توجد مشترك يوجد. من ذلك لفظة هدى عندكم ثم في المختصر، عندكم مختصر لفظة هدى في الوجوه اهدنا الصراط المستقيم، تلقوا الهدى يراد بها الثبات عليها، لأن الذي يصلي ويصوم ويقوم من اهدنا الصراط لا يعني هداية من الكفر إلى الإيمان، هداية التي هي نقيض الكفر لها، وإنما ثبتنا عليها، المراد بها الثبات عليها. وتلقوا الهدى ويراد بها الإلهام الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا ألهم خلقه ما أراد منه. كل خلق ملهم لما بيخلق النحلة والنمل والحيوانات الأخرى والخلق إذا استعمل آلة الخلق إنه غير المكلفين فهم ألهموا إما بتسخير وإما بشيء إلهام دون ذلك لما قدر وقسم من قدر فهذا خلقه لما قدر له إلهام. واتقوا الهداية ورضوا بها قل الهدى آمنا بنعم القرآن اطلقوا ورضوا بها القرآن يلا جلس تابع والهدى ورضوا بها الإصلاح والله لا يهدي كيد الخائنين أنا لا يصلح أعمله كيدهم لا يصلح ثلاثة لا يفعلهم الله لا يفعله قل لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح أعمال المفسدين ولا يضيع أمره ولا يضيع أجر المحسنين ثلاثة لا يفعلهم الله كما شأنه بشأن الله العلي بقدره. النظائر هي في القرآن قالوا النظائر قليلة ولكنها تحتاج إلى بحث تبدوها كثيرة هي التي يشتغل عليها المعجم المسمى بالفروق كالذي وضعه الإمام العسكري الهلالي صاحب السماعة له كتاب في الفروق مهم ويكسب المتعلم ذوق وفهم في الكتاب الفروق الدقيقة بين ما يقال فيه المترادف لأن المترادف معناه اللفظ مختلف والمعنى واحد نعطيكم مثال خارج القرآن وندخل القرآن شوي. السيف له أسماء في لغة العرب صارم الصمصار والقاطع والبطار أسماء من السيف أسماء هذه مسمى واحد فلذلك يقول هذه مترادفات متواطئة على معنى واحد وهذه الحديدة التي تقطع لكن الذوق في اللغة والفهم يقولون حتى هذه المتواطئة بين هذه التي يقال فيها من المترادفات فرق فروق ملحوظة فمثلا ملاحظ في اسم الصارم الحسم ومراد في المهند مادته لأنه من الهند وهي مادة خاصة بالحسم وملاحظ مثلا في قل في البطار أنه يقطع الأجزاء إذن في كل رغم أنه واحد كأنه تسمية بالوظائف فحصل أن ترادف راح لأنه يعني تسمية على أساس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه على غير الأسماء كثيرة مسمى واحد ومنها محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر ولكن كل اسم يدل على المسمى لكن مع ملاحظة اسم يخصه الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه وهذه فضيلة أخروية معناها إذا لم يحشر النبي ما يتحشر أحد هو السابق نحن الآخرون السابق هو واحد والعاقب لا نبي بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم ولكن خاصيته لا نبي بعده الماحي وظيفة رسالته يمحو الظلمات يمحو العتمات يمحو خلاف الصراط ما هو على خلاف الصراط لأنه نور من نور الله جاءكم الله نور وكتاب نور محمد وكتاب رسالته وهو محمد استعد لمشترك ذا أصلا من محمود إن الحمد يقع عليه لجمعه للمحامد والكمال ولكن أحمد الحمد يقع منه صدورا تعبدا فهو أحمد الناس لربه فحصل أن هذه التي تدو كما دل على مسمى واحد هي مختلفة فيما بينها في القرآن نجد من قسم المظاهر شيء كثير وعجيب مثلا الخوف والخشية في مقام يخافون ربهم ويخشون ربهم كل في مقام المدح لكن أهل اللغة الخوف أهم من الخشية كيف قال الخشية خوف راق أرق خوف لأن مبعثه العلم والإجلال. فإذا انتهيت إلى خوف بسبب العلم، العلم بالمخوف والإجلال لقدره، قال هذا خشية. وإذا تتبعت الموارد في القرآن حسست بهذا النفس، هذه الخاصية، هذه الدقة، هذا القيد. ما نسك اللغة حصرنا اللغة نتكلم القيد، سيظهر في يتجلى لقيد بطل وقيد، قيود، قيود بيانية، قيود بيانية يعني مش إجرالية. كيف؟ رفع صوتك. الحاشر صلحنا لقنا يحشر الناس على قدمه، من يحشر الناس على قدمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلع من القبر وعلى قدمه يطلع الناس ولهم وراءه، تدل على أنه أول من تشق عن الأرض، فهذه من خاصية صلى الله عليه وسلم. اشتق له من الخاصية اسم، اشتق له من خاصية اسم، هي من فضيلة، هذه فضائل. قالوا هذه الخمسة هي مرجع اسماء كلها، الصلاة كلها مرجعة إلى هذه الخمسة. قل يعني الركوع، الركوع يطلق على الصلاة من باب النجاس، وهو إطلاق بعض الشيء على كله تنبيها على خصوصيته كالركنية هنا، لأن صلاة بغير الركوع لا توجد، ومثل السجود. ولكن قد يراد أن يدرك ماذا تريد أنا، اركعوا مع الراكع، تريد كلمة اركعوا في الإطلاق. لا لا ليس من مغير إطلاق الركوع على الصلاة يعني، هذه لها جهة مجازية، علقة مجازية معينة، نذكرها إن شاء الله في المجاز الأخر. ثم عندنا ما يسمى بالأفراد، ماشي لازم. الأفراد ما هي؟ مستثنيات خصت من كليات اضطردت فيها دلالة الوجوه أو دلالة المظاهر. مثلا حين تقول كل سكينة في القرآن فهي أمان وأمن، إلا قوله تعالى فيه سكينة التابوت وفيه سكينة، أثر النبوة، أثر الأنبياء، قال معطف موسى، وفيه بعض الأحيان شياء مصنوعة على حال معين، ذكرها بعض العلماء في التفسير، شياء مادية جسم. كل كذا إلا هذه مستثنيات تسمى الأفراد من قاعدة مضطردة في النظائر. ومثالها من الأمثلة تاتا، كل حسبان في القرآن فهو حساب وعدد، إلا قوله تبارك وتعالى حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فيرسل عليها حسبانا، فمراد به العذاب. هذه قواعد يحتاج إليها الناظر في المفردات، أفراد. وكل أسف في القرآن فهو حزن، إلا قوله تعالى ما آسفونا فهو الغضب أغضبونا. وكل بروج في القرآن فهي الكواكب، إلا في قوله تبارك وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، فتعني القصور العالية وليست الكواكب، والسماء ذات البروج مع مدارج الكواكب. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كواكب مستويات، كواكب أفلاك تدور فيها الكواكب، من بروج مشيدة. هذا علم ويسمى بعلم الأفراد، وعلم شيق ومفيد. فيه هذه الكلمة مضطردة في معنى كذا، ومعنى اضطرادها أنها من النظائر، كلمة واحدة ولها معنى واحد طرد فيه إلا كذا وكذا. فإذا نظرت إلى المستثنى ظهرت لك وكأنها من الوجوه، لأنها تستعمل مثلا في الغضب وفي كذا، إلا أنها غلبت في كذا، فهي من هذه الجهة من الوجوه، من دورة الوجوه. فهمت من؟ مثلا حين تقول للأسف في القرآن، وأنت تريد أن تقاعد، وللأسف في القرآن يجيء بمعنى الحزن غالبا، ويجيء بمعنى الخطأ. فإذا الاسم واحد والمعنى مختلف، فهو من قسم الوجوه. لأنه لما اتخذ أغلبيا وكان المستثنى فردا وصف بمعنى الإفراد، كيف قيل الأفراد في القرآن، علم الأفراد كل شيء. نعم الله أكبر. كل فحشاء في القرآن فالمراد بها الزنا، إلا قوله تبارك وتعالى ويأمركم بالفحشاء فالمراد بها البخل، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالبخل يخوفك من الفقر، ثم يبني على التخويف أن يمنعك من أداء الحق في المال وهو الفحشاء. وما عرفت لفظة تسمى وصفت بالفحشاء، وفي اللغة الفاحش بمعنى البخيل، وجاءت في لغة العرب في القبائل المعروفة بالجود، بلغت لغة عندهم من مجرد ما أصبحت تطلق على البخيل الفاحش، فهم كلام اللغة فاحش. وعندنا الفحش في اللغة ما عظم شناعته وبشاعته، ما بشوح أو بزع أصبح بشيع إلى وجهه إلى ما لا حد له. عندنا ما بشع من الفعل قالوا فيه فاحش، وما بحش من القول قالوا فيه منكر، وينهى عن الفحشاء من الفعل والمنكر من القول، وإنهم ليكون منكرا من القول وزورا. وقد يطلق أحدهما على الآخر من باب الإطلاقات المعروفة، يقول فيه إذا انفرد ضم، إذا انفرد ضم، وإذا اجتمع افترق. فالإيمان يسمى يعني هو كذلك. هذه تصرف في اللغة راقي، لأنه إذا كان استعماله واحدا في حال الانفراد وحال الذكر فلا معنى للذكر مطلقا، إذا فتجي حسب المخاطب وحسب المقام، حين قد تعطف الشيء على خاصه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أدخل الصلوات الوسطى في الصلاة، ولكن لما كانت هي مرادة في الخطاب لأنها موضع للإهمال أو للتفريط عطف الخاص على العمل تنبيه عليه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة، هذا عكس عطف العام على الخاص، عكس سبق جبريل ثم عطف الملائكة عليه، والسياق يدل على أن هذا العطف متعين في قمة البلاغ. هذه مسائل يخصها المتدبر البياني بغاية من النظر ليكتشف معاني أخرى سائلة. قل نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني تقول الصلاة وهي رحمة، رحمة الصلاة من الله رحمة، فكيف عطفت رجعت الصلاة إلى أصلها، وهو الثناء يثني عليهم الله ويزيد فيحسن إليهم. والرحمة الفعلية هي جنس خاص ليس من جنس الثناء، حتى ولا صلوات عليهم ينوه بهم نعم أجر العاملين، نعم العبد نوزناه صابرا، نعم العبد، هذه صلاة يصلي عليه يثني عليه، فهمتنا مسلمان؟ ثم رحمة، وهذه خصوصية إحسان، يخلصه مما هو فيه يضاعف له الأجر، صلي إنما يبصر أجرهم بغير حساب، هذه رحمة زين. نعم. ثم قبل الانتقال إلى علم الإعراب الذي يهتم بمستوى نظم الكلام والدلالة التركيبية في أول مستوياتها الضابطة لأصل المعنى، قبل هذا نقف عند كلمة مثلا ربما فاتتنا وهي المفردة العربية في القرآن، في عربية ما في القرآن معرب بمعنى ليس من لغة العرب، بل هل في القرآن غير لغة قريش؟ هذا مبحث جاء بسبب معالجة الغريب، لأنه البحث في أصل اللفظة يقتبحت لها عن اشتقاقات إذا كانت عربية، لكن إذا كانت معربة فلا تبحث لها عن اشتقاقات، أبحث في أصل جبريل في لغة العرب، وإسماعيل وإبراهيم وبالإجماع كلمة عجمية بينهم الأنبياء عاجم. حتى ولو دخل بعض التغيير على بنية الصفية حتى تقبلها اللغة وتصبح من قبيل المعرب قصد أصلها في اللغة الأولى تستعمل فيها، فإنه لا أصل لها في اشتقاق اللغة. فلذلك الذي يبحث في الاشتقاق بالنسبة للأعجمي هذا يتكلف شيئا لم يتكلفوا أهل اللغة. هذه واحدة. هل في اللغة غير لغة قريش؟ الإجماع أن فيها غير لغة قريش، لكن بنسب متفاوتة. معظم كلام معظم ما نزل على القرآن من اللغة هو قرشي، مثل يقول الله ما صنع من رسول الله بلسان قومه وهو صلى الله عليه وسلم قرشي، لكن قال وفيه من لغة بقية العرب. ولذلك بواب البخاري عليه باب نزل القرآن بلغة العرب بلغة قريش والعرب في وبقيتها. من هؤلاء العرب الذين نزل القرآن بلغتهم بضميمة قريش؟ اختلف في عدد، قيل السبع لغة سبع قبائل، وقيل في 50 لغة هو أقصى من انتهى إلى الحصر. وذكر هذا صاحب الإرشاد صاحب الكتاب الإرشاد الإمام الواسطي انهاه إلى 50 لغة وعددها باسم أقل، وضرب لها أمثالا من القرآن للغة العرب غير القرشيين فيها. وهذا فيه تنبيه على معنى قول الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، لسان قومه بلسان عربي مبين. فيه من كل لغات القبائل الأخرى العربية ولو نسمع من يذكروا لي شيء اللغة باللغة العربية. سبق عصدكم واحد اللفظة من أزد شبوع وهي بمصرخي، لأنهم تقولوا اللغة قد تكون أداء، مثلا الهمز لغة قريش؟ لا أبدا، لغة تميم وأسد وقيس. قريش لا يهمزون ولا يبدلون، ونزيدك ولا يدغمون، غالب لغتهم على الفك. فلذلك لاحظ في القرآن يحببكم الله فليملي لي الذي عليه الحق، من يرتديد منكم عن دينه مدني حجازي، كلهم قرى حجازي يرتديد من هنا، ومن يشاق ومن يرتد غستميما الإدغام. بحثوا لي على المفردات التي تنتمي إلى قبائل معينة. فأشعريين يقولون في الاستئصال لأحتنكن لأستأصلن، أشعرية الأشاعر، يعني الأشعريين من قبيلة سليمان حين يريد أن يقول سأستأصلك يقول لأحتنكنك. الاستئصال نزل القرآن ببعض اللغة الأشعريين. وتميم يقول تلقون على النخلة لينة ما قطعتم من لينة، لغة تميمية أجرى في إحصاءات كثيرة ومنها من أفرادها، غير من قرعوا الأبواب لكي يجمعوا عليكم هذه العلوم حتى تنظروا إلى كتابكم النظر الذي يتناسب مع مقامه. همس قلت كبارة عند من جعلها كذلك، حين شكينا هناك هناك مبالغات في بعض الإحصاءات في إدخال الكلمات يقبلوها نص كبارة بمعنى كبار، تقول كبير وأكبر وكبار، فكلمة فعال هكذا الدلالة على المبالغة في منتهى، يعني احتمال تكون من لغة بعض القبائل الخاصة، فهم لا يقول أن تقول بها في لا في الجمع ولا في تصوير المبالغة. نعم شيء قصورة، لكن هذه الفاظ قيل فيها معربة، نحن نتكلم على عربية من غير قريش، عربية من غير قريش. نعم وخذ النهار أبا، ولذلك سيدنا عمر لم يعرفها، لكن لم يعرفها باعتبارها كلا، لم يعرفها باعتبارها تطلق على كلاء خاص، على كلاء خاص. فلذلك سيدنا الصديق قال أي لما سئل قال أي أرض تقلني سماء تظلني أن أقول في القرآن بغير ما أعلم. لكن هل لا يفهم معنى أبا أو يضيئها؟ فاكهة قال فاكهة عرفناه ما يتلدد به، والأب عرف منها ما يأكله الحيوان، ولكن أي هو نوع من أنواع ما ينبت عند العرب ما عنده علم هذا. حتى قال بعض العلم من شجاعة اللغة أن الفصيحة قد تغرب عليه وتعجب عنه كلمة، فكأنه يقول الذي لا يعرفه العرب وهو ينفي علمه بها لا معرفة الآخرين، ينفي علمه ويرى نفي وجودها بالنسبة من سائل نفي العلم نفي للوجود، وهذه ليس بلازم، نفي العلم ليس نفي للوجود، قد جهلوا أنت يعلموا الآخر. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغة إلا نبي، معنى أنه الحاطة غير ممكنة. في ذلك يوجد اختلاف في قولنا هذه الكلمة مثلا من غير العرب. وهذه بالنسبة للمعرب، ألف في الشيوخ رحمه الله يعني مصنفا حاليا نظم فيه ما أمكن من المعرب والذي انتهى إلى 100 في العدة القصوى، وأظن لا زيادة عليها. وذكر فيها يعني نظما وشرحه هو أيضا في كلمات كثيرة من القرآن يقال فيها أصولها غير عربية، فكيف نفهم نحن أن في القرآن غير عربي وهو يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا وبلسان عربي مبين. أولا نتفق كما اتفق ما قبلنا وهذا إجماع على أن محل النزاع مسألتان خارجان عن محل النزاع، وهو نظم الكلام. هذا لم يقول فيه أحد بأنه أعجمي، نظم الكلام يعني بنية الكلام، صياغة التركيب، كونه المسند المسند إليه قد يكون جملة اسمية جملة فعلية، صياغة أسماء الفاعلين أسماء المفعولين أمثلة البلاغ. هذا ما لم يقل أحد بأن فيه شيء من غير العربية دي. ثانيا أسماء الأعلام الأعجمية التي تحدث القرآن عنها لم يقل أحد بعربيتها، لأن القرآن تحدث عنها أولا. إذن غريب إذن كل غرابة أن تجد رجل يبحث في نوح ويبحث عن ناحية نوح في القاموس ليقول إن نوح بكى كذا على كذا وكذا، ولذلك شو اشتق له من هذا الحال اسما غريبا. هذا يعني أفسنا تاريخ الطوفان، حتى قيل إن سيدنا إن نوح أول الرسل، يعني أول الرسل أنا أول الرسل بعد الطوفان على الصحيح، إذا كان بعد ليس عربي ولا نوح بعربي. والعرب من الأنبياء من العرب 4 أو 5 معروف الذين نشأوا في جزيرة العرب، شعيب، هود، صالح، هود، محمد صلى الله عليه وسلم، 5 من الرسل الإلهي، 5 من الرسل. إذن استثنينا هذين نظم الكلام والأسماء الأعجمية، يبقى الخلاف في بعض الكلمات في أقصى عدتها انتهت إلى 100 كلمة في المعجم القرآني الكبير، ولا تسلم كلها. واللغات التي قيل في أنها أخذت منها بمعنى كانت في الأصل فيها ثم دخلت إلى لغة العرب قبل نزول الكتاب واستعملت وخضعت لما يخضع له الكلام حين يستعار، تعرفون أن اللغات تقترض من بعضها للحاجة وهذا من قوتها، وتخضع هذا المقترض إلى ألوان من النحت وألوان من صيحة تقبله بنيتها وتقبله ذوقها وزرسها. لاحظ لهم، وهذا من قوة اللغة كما قلنا وخصوصيتها، فلا تعاب اللغة بمثل هذا الألوان من ألوان الاستعارة خصوصا على مستوى المفردة. كيف تتحدث عن رجل وانت لابد أن تتحدث عنه وهو هناك باسمه، ألا تدخل اسمه في الخطاب؟ السريانية، العبرانية، الحبشية، يقول النبصية، الرومية، الفارسية. هذه الكلمات التي ذات الأصول التي قيل فيها بيان النهج، وهي معدودة، لا تخرجوا عن هذه اللغات التي قلت لكم. قالوا فيها مثلا استبرق، هذا رقيق الحريري أو رقيق الديباج بالفارسية، استبرق هو الذي ينطقه في اللغة الفارسية زي اليوم النجد، يعني فيه خضع استبرك أو مستبرك أو شي لغة فيه زيادة، ثم خضع لمقاييس من اللغة لصياغة دقيقة في قضية ميزان اللغة. جهنم، هناك من يقول إنها ليست عربية، قيل نذكر أنا سيدنا مصطفى صديق الرفيع قيل له الجحيم، قال هذه فصيحة، هذا من صميم لغة العرب. قال وفيها لغة تركت وهي الجحيم، يقال جحيم للنار المتقدة وجحيم كذلك، ولما كان بينه وبين أعقاز خصومة الأدبية المعروفة ونظم فيه نظما يذمه به سماه على السفود، قال في مطلعه على السفود وللسفود نار لو تلقت بجاحمها الحجارة لصار فحما، فكيف وقد رميتك يا عقاد فيها لحما. قال الذين علقوا قالوا جاحم وجدت في موضعين في كلام العرب، مرة عند أحد الشعراء المغمورين وثانية عند مصطفى صادق، يعني مسافة قرون. عندك النظم، قرأنا لك النظم، هذا نظم فيه 27 مفردة لمنية لابن الشوكي، وهو أول من جمع في المعرف على ما يبدو نظما. اسمع لي النظم، ثم جاء ابن حجر فأضاف إليه 24 كلمة وكملها الحافظ ابن حجر الحافظ السيوطي، نهاها إلى 100 ونظم فيها المهذب، وهذا مطبوع عندنا في طبعة الأوقاف، طبعا هذا المهذب في تكر المعرة. نعم اقرأ، ارفع صوتك. وطه شين طه قيل إن تهي مع أنه الراجح أنه صعب إنه يجمعون في هذا ما رجح دليله وما لم يرجح، أنه ضاع كياسين من فواتح الهجاء الصحيح، وتسمية النبي بهما عند من ذهبين لما هذا فيه قول الحافظ مغلطة يجعله من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في مختصره من السيرة، وجرى عليه من السهيلي رحمه الله، ولكن قالوا هذا طه بلغة الحبشة أعتقد طاء يا إنسان، طاء يا رجل. نعم طابع إنسان، كورت بمعنى غورت بالفارسية، غورت بمعنى غابت، الشمس كورت، غورت يعني غابت، ولكن أنا عندي التكوير يرجع إلى الظلمة ولو أصل في اللغة، فلماذا نحتاج إلى أن نقول الحرب؟ ما أقول يعني هذه الكلمة تحتاج إلى تحرير حتى يبقى بضع عشرة كلمة التي يسلم بكونها من مرة، هذا حسن تابع. بيع هذه تسمية المساجد عندنا، بيع الكنائس للنصارى والبيع لليهود مواضع العبادة عندهم، فهذه لا يمكن أن نتيها فنقول هل هي من البيع الذي يقابل الشراء، هذا تكلف، قل هذا اسم معرم أصله كذا، لا تبحث عن الاشتقاق في ليس عربيا. تابع سيدي، روم هذا اسم ولدة الروم اسمه، ولا تبحث عن راما يروم بمعنى قصد عندنا في اللغة، هذا اسم لقوم نشأوا كذا ثم تطورت ونشأ عن تفرعانهم البيزنطيون وكانت بينهم وبين الفارس حروب، قوم أقوام من الأعاجم اسمهم هذا الاسم، سماهم القرآن يتحدث عن قصة انهزامهم وانكسارهم ثم انتصارهم بعد ذلك، وفي آية إخبار الله وصدق إخباره. تابع وطوبة، طوبى يقولنا بالحبشي معناه بستان أو جنة أو طوبى معناه إننا في اللغة طوبى تشتق من الطيب فعلى من طاب وفعلى عندنا في اللغة موجودة فعلى كحسنى اسم التفضيل من فعل طاب كما تقول من فعل حسنى حسنى بلغت قمة طوبى له ما حسنى ما أطيبه ما أعلى مراتب الطيب الذي انتهوا إليه لنحينه حياة طيبة طوبى له ما حسنى سجيل حجارة من سجيل قال أهل العلم هذا طين وحجر أو طين استحجر حجارة من سجيل أصلها طين ثم استحجر الحكمة يعلم الله باحثون في علوم الأحياء البعيدة والقديمة وأثرها والفيروسات القديمة المتأصلة يقولون إن هذه الحجارة كانت تحمل شيئا لذلك كانت طين ثم استحجر وعندنا الحجارة إذا كانت من نار نعوذ بالله إذا كانت طينا ثم أحمية تحمل الطين تحمل النارية لمدة أطول طين استحجر معنى تحجر بقوة النار ثم أخذها باللهيب ليكون حجارة من سجين اسمه من شماء النار ولكن ليس على لغتنا يعني نحن سجل والسجل يدل على إما الكتابة وإما الملأ إما الكتابة وهي الملأ سجل عندنا سجل بني ملك لما قال الشاطبي رحمه الله أو سجل من الكتاب كطي السجل للكتاب ها إلا لم نجعله من القسم المعرف السجل يعني المكتوب وهو الكتاب كطي المكتوب هكذا تطوى تعمل المكتوب إذا كتبت ثم طويت معناه ما بسط قبض وما كان منتشرا اختصر وما كان في مساحة كبيرة صار ضيقا والقرآن يريد أن يصور كيف تطوى السماوات على شساعتها بقوة الله وقدرته يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أن انتهى كل شيء شكله القرآن يحسك بعظمة الله المتكلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين القرآن هذا لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام ولا يقدر عليه ولو إلى يوم القيامة نعم يوم نطوي السماء من يستطيع أن يقول هذا من يستطيع أن يقول هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب الكوان هذه الممتدة تطوى كما يطوي أحدنا مكتوبه من الورق بسرعة ويسر وغاية ولو سأل ألغاه ولو سأل أدخل بعضه في بعض وطواه نطوي السماء غاية اليسر كما بدأنا والخلق نعيد وعدنا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر مبدئ المعيد كيف كطيل السجل أي المكتوب سجل ما سجل فيه سجل في اللغة هو المسجل فيه أهل المكتوب كطيل السجل للمكتوب سجل دوكا لا كطيل السجل للكتاب السجل هو الكتاب الورق يعني الورق والمكتوب هو ما فيه لحد الآن احنا ناخذ ورقة مكتوبة هذه الورقة مكتوبة المسجل فيه الذي هو السجل هو هذه الورقة والمكتوب فيها المطبوع هو هذا فلاحظوا لو لم يكن كتابة كان خليتي هذا المكتوب في هذا السجل طويته في الطي إخفاء للمكتوب يعني تختفي المخلوقات ويدخل بعضها في بعض وتنزوي وتنمحي وتتلاشى كتلاشي ظهور المكتوب بل وما كتب عليه بالطي بين يدي الكاتب هذا تقريب كطي السجل المكتوب ك... الكتب أو الكتاب، كان في الكتاب بما شوف سواء قلت الكتاب أو قلت الكتب، تريد بالمفرد الجنس أو بالجنس أنواع المكتوبات، لأن أنواع المخلوقات كذا. إذا سميت سجل الصاحب وجعلت الكتاب هو المكتوب بكل ما فيه، ماذا جعلت سجل ما سجل فيه؟ وهذا هو الوارد عندنا في أول التفاسير. والكتاب بمعنى المكتوب، رباط الخيل مربوطة، كما يطوى سجل على الكتاب بما يطوى له أي بما فيه. فما حدث هنا الفاعل، الفاعل هو الله، لأنه غير مراد هنا، غير مراد في التصوير ذكر الفاعل في التمثيل. لماذا الأمثلة أحيانا يسقط من الفاعل؟ لأنه لا يراد منها الفاعل، يراد منها صورة المثال حتى تتضح. نعود إن شاء الله تكلم الإشكال مواعيد عمك الإشكال. نعم الشيء قل كافور. نعم هذا من اسماء الطيب الذي يجعل في انواع من الشراب، وأصولته هي أعجمية، ولكن القرآن استعمله، ومثله زنجبيل ومثله سلسبيل، ولا يقال هذه لها أصول إلا بتكلف كبير. نعم نعم نفس أنواع من الشراب، لكن كانت معروفة عند العرب وسموها ودخلت قبل نزول القرآن. فلذلك لو كانت نزلت أول ما نزلت في الكتاب واستعمل القرآن، لكن أول ما يقول هذا القرآن أعجمي وعربي، يعني مختلط، أو أعجمي يعني قرآن أعجمي ونبي عربي، ولو جعلناه قرآن أعجمي ولو على وجه الجزئية. لقالوا لولا فصلت وبينت آياته بلسان عربي، ثم زادوا فأنكروا أعجمي أي كتاب أعجمي ونبي عربي، يعني إن هؤلاء المشركين يعني ما منطقيين في شيء. حين نزل القرآن بلسانهم قالوا لماذا نزل القرآن بلسانهم، حين جاء النبي منهم قالوا عجبا عجيب جاءهم منذر منهم. معنى الأصل هو الذي ينذرك منك، إنه أعرف بحالك وأقرب إليك وأنس في الأخذ، ولغته أنس لخطائك وأدل على مواضع البيان عندك. هم استغربوا مما ولو جرينا على مقترحات من دائما إلى المطب هذا يسمع القلوب يتناقضون أكثر، ويكون ربما العذر عندهم أقرب وأقوى. إذا الآن بحثنا في قسمين المعجمي الغريب القرآني، هو جهيم الظاهري وسمي بالأفراد، وهل في القرآن معرب؟ نعم صحيح، ولكن المدعى فيه أكثر مما يصدق فيه الدعوة وتصح فيه الدعوة، فينبغي نحرر مثلاً. وما هو فيه من غير قبيلة قريش أيضا وفير، وكأن ما ورد في بعض الأثر من في القرآن من كل لسان فيه إشارة إلى في هذه الإشارة، لكن لا علميته لبنى، ولكن فيه تنبيه على هذه المفردات. اعتقلوا فيه من لغة البربر وجابوا أمثلة، ولكن معلوني ملوان التغيير اللغوي. يقول هذه كلمة سمعتها في لغتي، يقول الواحد ايش يقول هذه في لغتي كذا، فتجد معناها قريب من المعنى المستعمل. هذا فيه من أدلة وجوه الإعجاز، ولو كان جزئية فإنها أيضا تساعد في هذا الباب. ثم ننتقل إلى علم إعراب القرآن. الإعراب كان يطلق في بداية التأليف على شرح اللغة، ومنه كتب إعراب القرآن الأولى، معنى الإعراب الإبانة، ومنه الأثر أعرب القرآن والتمس غريبة، أعربوه يعني فهموه، أعرب عن الشيء أفصح عنه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، في بعض الرواية حتى يعرب عنه، يعني يوصل إلى مستوى أن يعبر عما في نفسه. فذكر هذا الحديث زيادة تحت نهاية الفطرة الخالصة، من ساعتها سيصبح نوع من إمكانية يكذب ويفتري ويغش ويخبر بما ليس كذا، فينتهي ما يسمى بزمن الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. الإعراب يقال أصله العرب بالفتح، والعرب يطلق على فساد اللبن، لبن إذا فسد عرب اللبن فسد، وأعرب أعرب أزال فساده، فالهمزة همزة الإزالة، مش معنى في المعروفة همزة السلب، همزة يقال كببته فأكب. عندنا ألوان من الأفعال تقول هذه الهمزات فتصرفها عن، تقول دخلت الهمزة فعدت الفعل، ودخلت الهمزة فصدت الفعل، خرجت عن معنى عن معنى دلالتها. وهذا همزة السلب كثيرة في القرآن وفي غيره، فانصح لكم إن شاء الله بعد فرضتها. نعم قل نعم قل شيء. إذا أعرض أزال العرب أي أزال الفساد، أو أعرض أبان عما في نفسه بلسانه، فهذا الإطلاق الأولي تحول عند الاصطلاح إلى التماس المعنى من خلال فهم أوضاع الكلمات في ضمها وتركيبها. هذا من الاشتغال يسمى اشتغال المعربين، وأصبح علم الإعراب فرع من علوم النحو، ويشتغل بمسائل معينة بإعراب الجمل وبيان المتعلقات وإعراب الأدوات، ثلاث موضوعات عنده. ومن جملة من كتب في هذا ابن هشام في كتابه قواعد الإعراب، ونظمه الإمام الزواوي نظما وشرحه جمع من أهل العلم، وهذا عندنا من الكتب العلمية التي تدرس في المعاهد القديمة. من الزواوي في علم الإعراب، وأصله قواعد اللغة لابن هشام، وهذه القواعد كتاب قيم جدا، أنه يحصل الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها، والظرف والحرف ومتعلقات هذين، ثم يتفرغ للكلمات التي يحتاج إليها المعرب في الإعراب، لما وألا وإنما ولولا ولوما، كل ما يرجع لأدوات الإعراب يعرب ويذكره لها. وكتاب المغني عن كتب الأعارب، كتب الأعارب هو فيه أيضا اشتغال بالإعراب، يعني رتب أدوات الإعراب على حسب حروف المعجم، وكتاب فد في بابه. لا 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 نحو نعم لا هذا كل مهشام صحيح صراح قديم مهشام النحوي، هذا صاحب قطر الندى وصاحب القطر وصاحب وغيره. نعم سيدي نعم تابع سيدي. إذن علم الإعراب إعراب القرآن كتب فيه بمفرده أفرد بالتأليف، منها إعراب القرآن للزجاج، له كتاب اسمه إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيشي له كتاب اسمه إعراب القرآن، الصفاقسي له كتاب المجيب في إعراب القرآن المجيد، السمين الحلبي له موسوعة في الإعراب اسمها الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون أو القرآن المجيد. مجلدات يعني وصلت إلى 11 مجلد أو تزيد بالتحقيقات، لغاية في وإن كان سيدنا السمين شموك استغاله، يعني يكثر أحيانا الأقوال والوجوه حتى الضعيفة منها، حتى يعرف أحد ينبه عليه، لكن يفيد الطالب كثيرا. الجنبور نعم لا 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 نقل ما في شك ما في شك ما في شك هذا ما كان عمجا، وقضية معروفة هذه معروفة تحت ما يسمى بمسألة الجمهور، أشد لسان العقربي فإذا هو إياها أو فإذا هو هي، والمسائل المعروفة وانشد فيها سيبوي وإني زيب لقيار زيب إلا كي ديار لا يجاورني فيها إلا كي ديار وإني وقيار بها وإني وقيار بها لغريب أغراق، هذه مسألة معروفة. لا هو ابن هشام ربما ينقل على الذين قالوا ذلك؟ ينقلوا في سياق الصديق وينقلوا الرواية هكذا. أنا أمشي ما عنده خصومة مع الكسائي، ومن أدرك زمانه وإمام في القراءة. وابن هشام يحتج بالقراءة في موارد خلافه ويؤصل بها. ما هشام أنحى من شبويه كما كانوا يقولون، لكن أنا لا أسلم بها. يقول ابن هشام أنحى من شبويه، قال سمعناها بمصر، مع أنه شبويه إنما نشر، إنما نشر نحو الخليل، نحو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وشبويه بلغة فارس التفاح، فلذلك ما غير، ما غير المسلمون اسم التفاح وشبويه. إعراب القرآن، من أين نأخذ إعراب القرآن؟ من كتب العرب. المفسرون يحتاجون إلى هذا من مواد الأساسية بالنسبة لثقافة المفسر. ثم نجينا إن شاء الله فيما بعد شروط المفسر وأدبه والمناهج التي ينبغي أن يعتمدها. كلمة أخرى لابد منها، لأن عندكم بعض ما وما تحتاج إليه المفسر من قواعد وأصول ومناهج، كل يستعين بها على أن يتسدد في نظره التدبري للكتاب، وإلا ربما وقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه، ويصبح من الذين يقولون في القرآن بغير علم، والوعيد فيه وارد فيتبوا وانقذه من النار. وقد جعل بعض العلماء هذه المسألة رجع إلى خمسة أمور. لما يقول فيه بغير علم أي بغير تأهيل ولا تحصيل لعلوم التفسير. والثاني القول في متشابهه مما لا وجه له، فهو قد يطلبه ما لا وجه له ولا سلف فيه مطلقا. والثانيا إذا كان ينصر مدافعه الفاسد ويجعله أصلا للقرآن. والثانيا إذا كان يفسر على القطع، على القطع واليقين، ويقول غير من هذه الوجوه لا وجه لها ولا تقبل. فيقول هؤلاء هذو ناطقون بغير العلم في الكتاب، فهذا ينبغي أن يحذروا هذا اللون من لون الادعاء والتصرف، لأنه موعود متوعد صاحبه بما ورد في الحديث، فليتبوا يستعد قدم من النار، لأنه يقول بعض الله بغير علم. نعم تابع سيدي. إعراب القرآن هذه المصنفات مشكلات الإعراب، فرع من فروع الإعراب. هناك من أفرد مشكل الإعراب بالقرآن بالتصنيف. كيف مشكلاته؟ اختلفت فيها أنظار النحويين وتصدى، ولا يتصدى لفك الخلاف في موضع الاختصاص إلا المختصون أكثر ليفض هذه المسألة، كما تصدى في علم غريب القرآن للمشكل الغريب. وهذه أيضا فروع نشأت بعد اكتمال العلوم، حين تتسع تبدو مسألة أخرى قد يخص الواحد لمزيد من النظر، فيصبح تصبح يعني هوامشها متسعة، فتحتاج إلى أن تفرض. النحو كان من أوائل العلوم التي ظهرت بسبب القرآن، كعلم الرسم الذي كان بسبب القرآن. يقولون بل أسود الدؤلي سمع رجلا يقرأه في طريق المسجد أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله، كيف يتبرأ الله من رسوله؟ فرجع درجه إلى إمام علي فقال له أدرك الناس قد سمعت اللحن أصاب لسانه في الكتاب. قال أخذ ورقة وكتب له المنهاج، قال الكلمة اسم وفعل وحرف، هكذا هي في كلام العرب. فسمعت هذا من استقراء إمام علي. فالاسم ما أنباه عن المسمى، والفعل حدث للمسمى أو مشي بالكلام، والحرف صلة بينهما. أنحو لهم على هذا النحو. وقيل إن القصة ترتبط بمساءلة ابنته، هذه الأسباب تختلف لا تشوش عليه. سألت ابنته هكذا قيل ما أجمل السماء، فقال نجومها. قالت لست بسائل إنما متعجبة، قال قولي صحيح ما أجمل السماء. فإذا قالوا من أوائل الفصول التي صدر بها النحو فصل التعجب وصيغوه القياسي أن يقول فعل وفعل به، ما أصبر على النار أبصر بهم وأسمع يوم يأتون، صيغ القياسي. اشتغال نحوي، اشتغال على مستوى ما يصحح أصل الدلالة التركيبية. نقول لكم هو لا يشتغل ويصار. مثلا انتبه معي، حين يقول لك يريد أن يعرب ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قل ما نافية حجازية وأنت ضمير فصل في محل رفع اسمه ما زيد. أنت بنعمة ربك بجر ومجرور متعلق بما بعده، يعني زي ما عنده جر ومجرور ينبغي متعلق تعلق بما بعده، إن مجنون مفعول وهو مشتق، تعلق يكون بالمشتق وبما قدر مع الظرف الجامد. حين تقدروا لي شيء حاجة وزيد لا بد له. جر ومجرور الذي لا ليس له متعلق حروف خمسة شاهدة، ومنها الحرف الزائد لا نبحث له عن متعلق. كان هناك أشياء لا متعلق لها من الحروف، منها الحرف الزائد. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، الباء حرف جر زائد، قل صلة، قل توكيد، صلة للتوكيد، تأدب مع القرآن، هو زائدة عند النحويين. مجنون خبر مرفوع محل مجرور لفظ بالباء الزائدة، منع من دوره اشتغال محل بحركة الحرف الزائد، قل منع من ظهور فهي مقدرة، ولكن منع من ظهور اشتغال محلها بحركة الحرف الجر الزائد لا يزيد على هذا ويودعك، فيصبح المعنى كما لو قلت نفي صفة الجنون عن الضمير صاحب الضمير اللي هو أنت، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى نفي صفة الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما هنا اشتغال النحوي، ويتحدث هنا عن شروط ما عمل ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الزوج. تقول كلمة هنا عملت عمل أهل الحجاز، عمل ليس بشروط كلها متحققة، وهو النجاة على الترتيب ورتب فيها المبتدأ والخبر، ولم تجي بعدها إن ما إن طبنا غيب، هذيك إن تلغي عمل ما تصبح لا تعمل، عمل ليس أعملت ما دون إن مع بقاء نفي، أنت بقى نافية ما تصبحش تحولت إلى ما من إنما عندنا تجيء لمعاني النفي والصلة والزيادة، يبقى نفيها وارد مع بقاء النفي، لا تكونش ملغاة النفي، وترتيب بين المبتدأ والخبر زوك أي علم، فالثلاث شروط ما الذي يحققها النحوي لأنه ضبط بالاستقراء من أجل عمل ما، وإذا تغير فإنها تصبح ما التي لنفي الوحدتي أو تقول ما التي لنفي مطلقا، فلا تصبح ما التي بمعنى ليس ولا تعمل عملها. هذا اشتغال النحوي. اشتغال البلاغي الذي يهمه، ليك ما سميت انت بالحرف الزائد اسمها النحوي، هو الذي شغل البلاغية. لمن لم يقول ما أنت مجنونا بنعمة ربك، ويشتغل لماذا قدم الجار والمجرور على المتعلق عليه، على ما تعلق به، يعني دائما المتعلق ينبغي أن يتأخر عن ما تعلق به. قل ما أنت بمجنون بنعمة ربك، هل هو رعاية الفصل فقط للإيقاع، وهذه يسمونها تعلة باردة علماء البلاغ، تعلة بالفاصلة تجيء حين لا تبقى علة عنده، تقول هذه علة يعني التعليل بها بذاتها باردة، تقول بنعمة ربك، تقول لك لا تصدر هذا للتنبيه على أن المسألة مسألة إنعام، والإنعام وإكرام، وإكرام النبي بالنبوة قمة عقل قمة استواء، فكي هذا يتنافى أصلا مع الجنون اللي هو اختلال وحمق وتدني في المدارك وسقوط. ما أنت بنعمات ربك بمجنون، هذه إذا لم نقل إن بنعمته في الباء قسم وجاءت جملة معترضة أنا أقسم بالنعمة، هذه مسائل أخرى يأخذ البحث لمنحى آخر في التأكيد بأقوى، يقول تأكد بالقسم والاعتراف وتأكد بالباء الصلة، فترادفت مؤكدات لدفع هذه الصفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه ينتبه المتدبر البلاغي إلى أن هذه العناية بالنفي تدل على أن في النص كلاما يخص هذه المسألة. وفعلا هنا ترجع تجد أن هذه كانت تسأل المشركين، كانت تقلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتزعون أشياء تبدو وكأنها توهم بأنهم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قد يكون فيه. فتجيء هذه لون من تأكيدات لدفع كل ما يمكن أن تكون فيه شائبة شم أو شمة في نهاية صلى الله عليه وسلم. كم الشعاشج ما ركع لكم ونزل شوية ما ركع لكم خلاص بينا واحد فصل تمام تتعلق شوف تجي واحد لما وصل نزل تمام فصل يتعلق الله. هذا الناظر في الدلالة اللفظية انطلاقا من المعجم والدلالة التركيبية انطلاقا من علم الإعراب والدلالة الزائدة على التركيب التي تنبه على مستوى فائقية النص القرآني بلاغة وبيان، هذا الناظر المشتغل على هذه المستويات والذي يسمى المفسر هو المفسر. إذن لا بد من افتراض أنه حائز لأهلية متميزة، أهلية علمية، أهلية أدبية، أهلية اعتقادية. فلذلك شرطوا فيه أن يكون صحيح المعتقد، جزء من أهل الزيف كالذين كتبوا في التفسير في تاريخنا في مذاهب الغنوز ومذاهب الباطنية وجاءوا بمعاني شوهاء فنزل تزال متبوعة. الإنسان حين يختل فيه الأصل أصل الفهم فيما يخبطه بصلته بالله منزلات الكتاب كيف يفهمه في الكتاب؟ اقرأ باسم ربك ففيه صحيح للتوجه، إذا كان عقيدتك في ربك غلط خطأ وتصورك للقراءة أصلا هذه الوالدة منه غلط، لا تصدق بأنها الوحي، كيف تفهم فيه؟ هذه مثل الكتابة الرديئة التي يكتبها نصر أبو زيد في علوم القرآن ويكتبها في المنهج العقلي عند المعتزلة، رداء قمة تكاد تكون كما قال المعري خف وتف، خف وتف سيدنا المعري شاعر وأديب، ولكنه ذو إشراق وإشراق فيما يتعلق بالمعاني حين يفهمها. سئل عن كتاب لابن الراوندي الملحد، كتاب في الطعن على رسول الله شرع أبو بكر اسمه الزمرد، قال له على أعمق، قال له سمعت بالكتاب من الراوندي؟ وكان فيلسوف ملحد، كان معتزلين ثم خرج من الاعتزال وارتد تحت تأثير ابن كمون اليهودي، وهذه معروفة القصة. فكتب كتابا في هذا المستوى هذا الرديء. قيل لأبي العلاء معري وشاعر شاعر ناقد في عصره نقدا مرا لدرجة أنه استدعى عليه وزرع عليه كثير من المتاعب، اتهم بكيد وكيد والرجل من أبالي. قيل له هل سمعت بكتاب ابن الراوندي؟ قال سمعت به. قال كيف رأيته؟ كيف وجدته؟ قال خف وتف، خف وتف، يعني أولى على المعري شاعر كيف يجيبك بالتفصيل؟ هو قرف من مثل هذه الكتابة. قال خف، تعرف الخف؟ ما يلبس لباس نحن من ألبسة الرجل، هو الغالب خف بل بال وفيه تف، والتف هو وسخ الأظافر، ما تحت الأظافر من وسخ. قال خف وتف، وهو يعني ما يقول الخف هو أسلوب الكتابة والتف المعاني التي تحملها الألفاظ بنبوه رسول الله وبلغة ركيكة جدا. قال هذا الكتاب ساقط شكلا وموضوعا ومضمونا لكن سائل ألح عليه في شرح الخف والتف، والأدباء من هذا الطراز يكرهون الاستفسار من مثل هؤلاء. فماذا قال؟ قال يريد مزيد من البسط، ما معنى خف والتف؟ قال نعلان في نار جهنم يغلي بهما مخ صاحبه. قال ماذا رأيت؟ قال واديان في جهنم استغيث النار منهما 70 خريفا. فماذا قال له؟ أنا مثل هذا العمل يؤدي بصاحبه. ماذا شرح لك؟ شرح الضلال والكفر والفشل. قال إذا كنت تفهم روح قرأ الكتاب التاسع. قال يمكن يقول له مثل هذا ينتهي بك إلى هذا. طيب جواب الحكيم، وهو صرف السائل عما أراده لمراد أرقى، وهذا من لغة سأله سائل مات الساعة، قال ما عددت لها، ما عددت لها. ومن طريق ما ذكروا في هذا القصة التي حصلت للحجاج وقضى عطارة، قصة طريبة تخسموا بها، يتروحوا في شوية الليلة وعيد وطني، تروحوا شوية حنان وشارك به ببعض المرح، ليس كذلك؟ ولسنا مريحين؟ بلى. نعم في وجه أخيك صدق، بس في وجه أخيك صدق. نعم قبعطرة هذا شاعر مرح، ولكنه جاء في ظرف شديد الحمل على الحساسية، فتكلم في السياسة، وكان الحجاج ساعتها أبو السياسة. فقال أحضروا الرجل، فأحضروه وكان لسانه قويا في الخطابة وده. فقال له الحجاج بأدنى كان عجيبا كما تعلمون فصيحا على ظلمه فشادي سنة تنزكي وشي واحد في شي جانب، قال هذه تزكية مطلقة. أليس الشيطان ذكيا في المكر؟ ذكي في المكر. قال ضربتها في السكر. قال ذكي غير ذكي. قال له الحجاج مهددا بصوت خافت لا يشعره بالتهديد، يا قبعطرة والله لأحملنك على الأسود والأدم. جماعة حفظ القصة مزيان نبهني لما طال زماني بها. لأحملنك على الأسود والأدم. ماذا يقصد الحجاج؟ يعني يقيده بالحديد الأسود والحديد الذي مغبر الذي يميل إلى دومة الأسود والأدهم. وتعلمون أن في الخيل أسود وأدهم في الخيل. قال مثل الأمير يحمل على الأسود والأدهم والأبهم والأشقر. يعني كيف جواب يصرفوا تولين زعما أنت مثلك لا يهددوني ما يفعل شيء فقد يصرفه. ففهم فازداد غيظه فقال إنه حديد. ماذا رمشي ليس حيوان، يعني إنه حديد. فحمل الحديد على شديد النظر فبصرك اليوم. قال إن يكون حديدا والله إنه لجديد، يعني بمعنى أنه حصان جديد، يعني ما امتهن ولا ركي. فقالوا قصة القبعة ترى أسلوب الحكيم هو يدعبوا بلونه ويصرفوا. ومن خلاف مقتضى صرف المراد بنطق أو سؤل لمعنى قد يراد تنبيهنا على أنه الأجر وكذا كقصة كما يقول كقصة كلام. نعم ومن خلاف مقتضى صرف المراد كم البيت بنطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبعطرة. هذه منظومة في البلاغة معروفة. سؤال ممكن اكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وشبه أقدامنا وصرفنا عنكم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولا تكلنا إلى غيرك فنطيع. واشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ عنا رجوع منك آمالا. ربنا لا تعذبنا من الله غفرته ولا عذبنا من الله فرجته ولا حاجة من الكرد إلا قضيته ويسرته. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتجاوزنا ببرك ورحمتك. اصلح ذرياتنا وبنينا واهلينا ومنينا وخذ بنا وصينا من وصين لما تحب وترضى برحمتك. اللهم اختم لنا بما اختمت به لوليائك واجعل خير ايامنا واسعد ايام لقائك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. فالله لي ولكم.